تقدم إحالة أهل العلم بالفتح لبعض المسعود في موضوع هذا المسعود موضوع شخصه لأنه يتكلم عدم إنساح الوصول إلى المخلات والدائج في مسحرة الوصول. ثم قلنا حينئذ لو فرض أن الغرض المولوي كان متعلقا بخصوص المكلف الذي يكون عالما بالامور هنا كيف يتوصل المولى الى غرضه؟ قلنا ان هنا يوجد محدثان، محدث ذهب اليه المرجع قدس السر سماه يصدق من الجاعي، ومحدث اخر ذهب اليه المحقق العراقي صلى الله عليه وسلم. المرزا قال ان المولى يتوصل الى غرضه فريد جعلين، جعلين لروح واحده ولغائه واحده. الجعل الاول هو الجعل المهمل على ذات الطبيعه، والجعل الثاني هو الجعل المهمل الذي ينفع به اثمار الجعل الاول الى العالم او الى الاصلاح للعالم والجاهل. وهذا مسلك ثلاثه المرزا في تمام القيود الثانوية التي يستحيل أخذها في متعلق الخوف كما في قتل الأمر ونحوه أيضا. وهنا حينئذ ادعى أن أدلة الاشتراك في التفريق بين العالمين والجاهلين هو الذي يرفع إطلاق إهمال الجعل الأول ويجعل الجعل والأحكام الشرعية الأولية مطلقة في العالمين والجاهلين، فأدلة الاشتراك من الإجماع والضرورة والعلم هذه الأدلة هي التي تكون فيها متمم الجعل بكل الجعل، فلا نحتاج في كل حكم إلى متمم جعل يخصه، يكفي هذا المتمم الكلي وهو دليل الاشتراك الذي يدل على ان خاصه الاحكام المنهجيه مشتركه بين العالمين والجاهلين، اي مطلقه للعالم والجاهل الا ما خرج بالدليل، ما دل الدليل على تخصيصه بالحالين، فيكون ذات الدليل حينئذ يتمم جعل ذلك الحكم بنحو التحديد، يعني رافع باكماله الى التحديد كما في القصر والتمام مثلا. هذا مسلك المرزا وقد تقدم عن هذا المسلك غير كامل. المسلك الثاني ما ذهب اليه المحقق العراقي مقدم على المسلك قبل الدخول في الاستعراض على الاشكال الذي يوم الامس لكي يكون الاستعراض كاملا عاما. المسلك الثاني ما ذهب اليه المحقق العراقي قال المحقق العراقي بعد قبوله استحالته أخذ العلم بالفرق في موضوع شخصه، لو كان الغرض المولوي في خصوص العالم لا الجاهل بالفرق، يعني كيف يتوصل إلى غرضه؟ قال المرجع طبق المحقق العراقي هنا أيضا مسلكا طبق نظيره في بحث التعبد بالمحقق في سائر القيود الثانوية، وهو مسلك الحصة التوأم، لأن المحقق العراقي يدعي أن كل القيود التي يستحيل أخذها في موضوع الحوض أو في متعلق الحوض هذه القيود الثانوية يمكن للمولى أن يأخذها في موضوع الحوض أو في متعلق الحوق بنحو الحصة التوأم لا بنحو القيدية، يعني يأخذها بما هي مشيرة إلى تلك الحصة الملازمة مع المقيد، فإن المقيد جعل الحكم على المقيد بأن يكون القيد تحت الحوق أو في موضوع الحوق محالا محدودا. ونتكلم في القيود التي تكون ثانوية أي لا يمكن أخذها في متعلق الحكم أو في موضوع، لكن يمكن أخذ هذه القيود لا تحت الأمر بل مشيرا بها إلى تلك الحصة المقرونة بها، بحيث يكون الأمر والحكم موضوعه أو متعلقه عبارة عن زائد تلك الحصة مع خروج القيد والتقيد بالقيد، وإن من داخل فيه في موضوع الحوض وفي متعلق الحوض زائد تلك الحصة، وهذا القيد مجرد معرف معرف مشير إليه، كما عندما تقول مثلا يقف بل تأسوا إلى النبي من هو الإمام، فأبو خليفة من بعد قال خاصف النعل، سؤال الإمام خاصف النعل، أشيرت إمام خاصف النعل إلى واقع تلك الحصة وتلك الذات المباركة المقدسة التي كان فيها الإمام مثلا في ذلك الزمان، لا أن عنوان خاصف النعل بعيد في إمامته، كونه خاصف النعل مجرد عنوان مشير إلى تلك الحصة الخاصة التي تقول تلك الحصة هي موضوع كذلك هنا، فيكون الحكم للعالم لكن لا بأن يكون قيد العالم مأخوذا في موضوع الحكم، والحكم عالما على العالم لكي يلزم الاستحالات والمحاذير المتكررة والبراهين الخمسة، وإنما ما يكون موضوعا بالحكم الحصة المقرورة بالعقل بالعالم ذات المكلف في مورد العلم، في مورد المكلف العالم ذات المكلف موضوع بالحوض لوجود الصلاة مثلا لوجود التمام، وعنوان العالم مجرد عنوان مشير إليه حسون ما هو الموضوع، ما هو الموضوع ذات الحصة، وهذا الخير والتخيل وكلاهما خارجان عن موضوع الحوض أو عن متعلق الحوض لكي لا يلزم كل المخالية. ففي تمام القيود الثانوية نحن نرجع حينئذ الأحكام المجهولة في مورد هذه القيود إلى الحصة التوأم مع المقيد مع الخير لا إلى التقييد، فليس بابه باب التقييد، فالقيود على قسمين، قسم منها تكون قيدا للتشديد قيدا للحوض او لمتعلق الحوض، وقسم منها لا تكون قيدا بل تكون مشيرة الى ما هو موضوع الحوض مع كونها هي خارجة عن متعلق الحكم او عن موضوع الحوض، وانما جواب الموضوع هو الحصة التوأم مع هذا القيد الذي له تخصص وثبوت وتقرر في المرتبة السابقة على هذا القيد، هذا يعبر عنه بالحصة التوأم في قبال المقيد، فليس المقيد موضوعا للحوض بل تلك التوأم مع القيد هي موضوع الحوض، والقيد والعنوان التقييد مجرد مشير إليه، طبعا هذا خلاف الظاهر، يقول لا إشكال أن هذا خلاف ظاهر أخذ قيدين، فإن ظاهر أخذ القيدين أخذه بنحو قيدية لا بنحو المشيرية والحصة التوأم، بنحو المشيرة بنحو المشير إلى الحصة المقرنة والتوأمة مع القيد، إلا أنه في المورد الذي يكون مستحيلا يتعين حينئذ. ففي كل مورد كان مستحيلا جعل الحكم على المقيد بما هو مقيد يحمله على أنه المراد والمراد به جعله على الحصة التوأمة، ويكون ما التقييد مشيرا إليه كذلك في المقام أيضا. فحينئذ يقال أن الإطلاق والتقييد هنا معقول لا بعنوان التقييد بالدقة بل بعنوان التوأم، يعني يمكن بالتالي للمولى أن يصل إلى غرضه بما يكون شبه التقييد أو يكون نتيجة التقييد، وهو أخذ الحصة التوأم بالعين في موضوع الحكم، فإذا لم يأخذ نستكشف الإطلاق وأن ما هو موضوع للفوق ذات الطبيعة، طبيعة المكلف المطلقة الأعم من الحصة التوأم مع العين والتغيير، وأخذ ذات الطبيعة التوأم أو المطلقة من حيث التوأمية المفروض أنه لا إشكال في ذلك، هذا حاصل مسلك المحقق العراقي وحله لهذا الإشكال، هذا الإشكال الحال أيضا غير تام، ذلك أولا بعدم تمامية كبرى الحصة التوأم في باب المفاهيم في نفسه، فإن الحصة التوأم إنما يعقل في باب الوجودات ولا يعقل في باب المفاهيم والمعاني التي هي موضوعات الأحكام الشرعية في باب الشعور،
فإن الحس بالتوهم يعني ملاحظة الأمر الذي له تحسس وله تشخص بغض النظر عن هذا القيد، وهذا القيد مجرد مشير إلى ذلك التشخص، وهذا إنما يعقل بباب الوجود الحقيقي الذي له تشخص وله تحسس بالطبيعة في عالم الوجود بشخص معين بحصة معينة، ويكون حينئذ هناك عناوين أخرى موجودة أيضا زائدا على تلك الحصة، ويكون تحسس ذلك الموجود هناك تحسسا بوجود مستقل عن وجود هذا العنوان العارض عليه، فيمكن أن يكون هذا العنوان مشيرا إلى تلك الحصة، لأن لذلك الموجود تحسس وتشخص بغض النظر عن هذا العارض كعنوان خاصة الناعم. فإن خاصة الناعم لم يكن هو مشخص أمير المؤمنين عليه السلام، تشخصه بوجوده الحقيقي بحقيقة وجوده وواقع وجوده الخارجي، وخاصة الناعم عارض من عوارضه، هناك حينئذ يعقل أخذ الحصة بالتوأم بأن يؤخذ هذا العارض هذا العنوان العارض على الحصة المتشخصة والمتحمسة بنفسها بوجودها بالنفس الابتسام، يؤخذ هذا العنوان مشيرا إلى تلك الحصة أما في عالم المفاهيم هذا غير معقول. في عالم المفهوم كمفهوم الصلاة أو كمفهوم المكلف، عنوان المكلف المفاهيم التي هي موضوعات الأحكام أو متعلقات الأحكام الشرعية، فإن الأحكام الشرعية ما يتعلق بها إنما هي عالم المفاهيم، ولو بإحاط حكايتنا عن المفاهيم. المفهوم أي مفهوم إذا لم يتقيد بقيد يستحيل تحسسها، أي مفهوم في عالم المفاهيم إذا لم يتقيد بقيد بأن يؤخذ التقيد داخلا فيه إذا يكون مطلقا، ويستحيل أن يكون مشخصا في حصة خاصة، لأن المفهوم تحسسه بتقييده ومن دون تقييد يستحيل التحسس فيه، يبقى مطلقا، لأن الطبيعة كما قلنا مطلقة بذاتها وهي صالحة للانطباق على تمام الأصوات، إنما تتحسس بحصة خاصة إذا قيد فيها قيد. ففي عالم المفاهيم الذي هو عالم الأحكام والجعول متعلقات الأحكام في بعض قصد الأمر مثلا وموضوعات الأحكام في مسألة هذا، حيث أن ما يؤخذ في موضوع الحكم أو ما يؤخذ في موضوع الحكم مفهوم الطبيعة مفهوم المكلف مفهوم الصلاة مفهوم الفعل الحصة التوأم، هنا بعد غير معقول، هنا يتعين باب التحصيل فيه، لو كان الغرض في التحصيل الحصة من هذه الطبيعة لا دي من قطع أفعال الطبيعة يتعين فيه التغيير، لا يمكن للمولى أن يحصل على غرضه إلا بأن يغير هذا المفهوم، يأخذ داخل تلك الخصوصية في المتعلق أو في الموضوع قيدا بنحو التقييد، وهذا معناه الموجود في محل كلامنا وكذلك في بحث القيود الثانوية مطلقة في تمام القيود الثانوية في باب الأحكام لا يعقل الحصة التوأم، وإنما الذي يعقل إنما هو التقييد، فإذا كان التقييد محالا إذن فالمحلول يبقى على حاله. هذا أولا. وثانيا، لو فرض عقلنا الحصة التوأم في باب المفاهيم أيضا، لكن مع ذلك نقول أن هذا العلاج لا يفيد في خصوص المقال، وذلك لأن هذا العلاج الذي قدمه المحقق العراقي قد يفيد في رفع مشكلة الاستحالة في أخذ القيود الثانوية، إذا كانت الاستحالة مصدها ومركزها ومجراها عالم الجعل كما في قبض الأمر، لأنه هناك يقال أن قبض الأمر أخذ مثلا في متعلق الأمر فيه استحالة في عالم الجعل يلزم اتخاذه مثلا في لحاظ الموضوع، وأما إذا كانت الاستحالة كما في المقام في عالم الفعلية لا في عالم الجعل، قلنا فيما سبق الجعل من حيث هو لا يكون مستحيلا بالذات، وإنما الامتناع في الجعل أو بطلان الجعل يأتي من ناحية عدم إمكان فعلية المجعول، فبالتبع يكون الجعل مثلا ممتنعا لا لإصاله، الامتناع لزوم الدور في مرحلة فعلية مجعول هذا الجعل، حيث يلزم توقف القطع بالخوف على القطع بالخوف، توقف وصول الخوف على وصول الخوف، ودور محاله. هكذا كان المحظوظ، كان المحظوظ لحاظ مرحلة مجعول لحظة الحقيقة، هي مرحلة فعلية للجعل، ولأن الجعل لا يمكن أن يصبح مجعوله فعليا لأنه دور، إذن فجعله إذن لا يمكن أن يجعله من دور، لماذا يجعل جعلا لا يمكن أن يكون فعليا في الحقيقة؟ فلا يبقى الجعل مثلا أو يكون له الجعل، فالاستحالة لا يمكن الجعل ابتداء في المجعول. هذه الاستحالة لا تفيد مسألة الحصة التوأم لحلها وحل إشكالها. افرضوا أن المولى استطاع أن يأخذ عنوان العالم مشيرا إلى تلك الحصة الثابتة والمتفرغة والمتحفصة بالمرتبة السابقة على العلم في مروج العلم، في مروج العالم ذات المكلف، وذات تلك الحصة من المكلف التوأم مع علمه هو موضوع الفوق لوجوب التمام مثلا. الا ان تلك الحصه بحث الالفاظ لا يوجد معرف لها ومشخص لها، ولو كمشير ولو كعنوان مشير الذي هو معنى الحصه في التوراه الا كونه عالما، لان المولى لم ياخذ شيئا اخر في جعله، لا يمكن ان ياخذ شيئا، لم ياخذ شيئا اخر، الذي اخذه هو عنوانه العالم المكلف العالم، ولو بنحو يكون القيد والتقليد خارجين معا، اي بنحو مشير الى الحصه التوأم مع العلم. على كل حال المكلف عندما يريد ان يطبق هذا الحكم على نفسه لكي يكون فعليا لا بد له ان يعلم بموضوعه، سواء كان موضوعه قد ابدى فيه عنوانا بنحو التغيير او بنحو المشيريه، بنحو القيديه او بنحو المشيريه والاشاريه الذي هو عباره اصبح عن اخر الحصه التوأم. فلا يمكن للمكلف أن يعلم بهذا الحكم إلا أن يعلم بتحقق الموضوع المتحقق فيه في حقه من خلال العلم بالحصة التوأم. وكيف يعلم بالحصة التوأم؟ يعلم بالحصة التوأم من خلال العلم بالعنوان المشير، والمفروض أن العنوان المشير هو نفس علمه بالحكم، لأن المأخوذ في موضوع الحكم المكلم العالم ولو كمشير لا كقيد. فلا يمكنه أن يصبح هذا الحكم معلوما لديه وأن يكون الحكم فعليا بالمقام إلا بأن يعلم بالحكم. وإن فرضنا أن العلم بالحكم مشيرا لا قيدا، لأن تلك الحصة التوأم لا طريق للمكلف لإخراجه إلا من خلال العنوان المشير بالمقام، إذ لا لديه عنوان آخر بينه المولى بحمد الإخراج. إذن فمحذور الاستحالة في المقام لا يكتفى بمسألة الحصة التوأم، وإن ارتفع مثلا محذور الاستحالة بالغة الأمر، حيث أن المحذور هنا كان في نفس الأمر لا في فعلية الأمر مثلا، أما هنا حيث أن المحذور في مرحلة الفعلية وهو لزوم الدور واستحالة وصول مثل هذا الحكم إلى المكلف، لأن وصوله والعلم به متوقف على وصوله والعلم به ودوره، حيث أن هذا هو المحذوف، وهذا لا يمرض فيه أن يكون العنوان المحذوف وهو العالم قيدا مأخوذ نحو قيدية في موضوع الحكم أو مأخوذ نحو مشيرية في موضوع الحكم. حيث لو كان مأخوذا بنحو المشيرية إلى الحصة التوأم المكلف في مقام الفعلية يستحيل عليه أن يصل إليه هذا الحكم وأن يكون هذا الحكم فعليا في حقه. إذن فأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم هنا مستحيل، سواء بنحو القيدية أو بنحو المشيرية، يعني سواء بنحو أن يكون هو داخل تحت الأمر في موضوع الأمر أو يكون حصة التوأم مع القيد داخل في موضوع الأمر، لأن هذا الحكم على كل حال بأي من الشكلين كان يستحيل وصوله إلى المكلف ببرهان الاستحالة الذي تم فيما سبق وهو الدور في مرحلة الوصول، هذا المكان يكون جائزا على كل حال على كلا التقديمين. وكأن المحقق العراقي تصور أن الإشكال في المقام في نفس جعل الفوق لا في مرحلة فعلية الفوق ووصول الفوق، تصور أن الدورة مثلا أو الثلثة والتخاطف إنما هو ظهور هذا الإشكال ولحاظ الجاعل لا بلحاظ المجعول، والمجعول له هو المكلف في مرحلة فعلية الفوق. إذن فمن المسجد لا يستطيع أن يحل لنا قول المولى مشكلته في المورد الذي يكون مشكلة المولى في أن ملاك حكمه ومنقضي إيجابه خاصا بالعالمين، ويريد أن يصل إلى هذا الغرض بأن لا يجعل على أكثر من مقدار ما فيه ملاك الوجود وهو العالم. هذا المسألة أيضا لا يريد شيئا. ثم قلنا لما سبق أنه الصحيح في حل هذا الإشكال أنه يمكن أخذ العلم بالجاعة في موضوع فعلية المجعول، أن يؤخذ العلم بالجاعة وأن يؤخذ العلم بالإدراك على ما تقدم في الوجهين المتقدمين. والمهم الوجه الأول هو أخذ العلم بالجاعة في موضوع فعلية المجعول والجعل غير المجعول، فلا يظن منه لا دور ولا خلف ولا تهافت بحسب أورده المجعول للجاعل وللمكلف في مقام الفعلين. حين تيمنا بعد ذلك ان هذا الكلام غاية ما ينفع، انه اذا تمل غاية ما ينفع امكان اخذ العلم بالجاعل في موضوع المجهول، وبالتالي امكان نفي ايضا اخذ نفي دخالة العلم بالجاعل في فعلية المجهول إذا شك في ذلك تمسكا بإطلاق الدليل، حيث أنه يمكن تقييده بذلك، فإذا لم يكن هناك دليل على التقييد فتمسك بإطلاق الصفات بنفي هذا التقييد، فنقول أن الحكم مشترك بين العالم والجاهل بالجهل. إذا نقول قد يقال أن هذا الكلام فقد يريد في موارد احتمال دخل الجهل، دخل العلم بالجهل، أما لو احتملنا دخل العلم بالمجعول الفعلي بالفعل، لو احتملنا أن يكون غرض المولى في غرضه وملاك حكمه وإيجابه مصلحة العمل والإيجاب مخصوص بمن يكون عالما بحكم المولى بمعنى المجعول لا بمعنى الجهل، يعني من يعلم بأن الحكم فعلي في حقه هو الذي فيه مصلحة الأمر به، أما من لا يعلم بالحكم الفعلي ولا كان يعلم بالجهل، من لا يعلم بالحكم الفعلي عليه لا يكون فيه مصلحة الأمر أصلا، لو كانت مصلحة الحكم، أي لو كانت مقتضى الحكم مخصوصا بالعالم بالمجعول الفعلي في حقه، وهذا إمكان هو المكان الذي قد يكون في مورد من الموارد، إنما يتحقق الملاك في من يكون عالما أنه بالفعل هو مكلف من قبل المولى، أما من لم يكن عالما ليس فيه مثل هذا الملاك، كما في الأوامر المربوطة بأمر الاحترام والتعظيم ونحو ذلك في الأوامر من هذا القبيل. عادة العلم به يكون دخيلا، الشخص الذي لا يكون عالما بدخول مولاه مثلا فلم يقم له لا يكون مهينا لمولاه، لانه العلم دخيل في اشكر لزوم الاحترام. فلو صرنا في موضع الموارد حكم المولى كان مقتضيه ومصلحته مخصوصا بان يكون عالما بهذا الحكم عليه بتاليه الحكم في حقه من الاحترام، كيف يمكن للمولى ان يتوصل الى هذا التاليه اولا، ثم كيف لو احتملنا ذلك نستطيع ان ننفي هذا التقييد ثانيا باطلاق ادله الاحكام، كيف يمكن للمولى ان يتوصل الى هذه النتيجه في المورد الذي يريد ان يتوصل اليه، لانه اخذه لون وقد قبلنا ان اخذ المجهول محارب على كل حال يرتد من الجو، فكيف نستطيع ايضا ان ننفي هذا الاحتمال في اطلاقات الادله، فان اطلاقات الادله انما تنفي القيد الذي يمكن اخذه لا القيد الذي يستحيل اخذه، فان القيد الذي يستحيل اخذه لا يمكن ان ننفيه باطلاق الادله، سواء قلنا بان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل عدم الملك كما يقول الانسان، أو قلنا تقابل السلب والإيجاب، أو الضدين لدين الله ثالثة لهما، أما على الأول فواحد، أما على الثاني باعتبار أنه على الثاني إذا نرد هذا الإطلاق وإن كان مغريا إلا أنه قلنا بما سبق الإطلاق الذي يكون ضروريا في عالم الجهل ولا يمكن تقييده مثل هذا الإطلاق لا يمكن أن يكشف عن إطلاق ما وراءه من المبادئ، ذلك الإطلاق في الجعل يكشف عن إطلاق مبادئه، الذي يمكن المولى أن يرفعه لو كانت مبادئه مقيدة. أما الإطلاق الذي لا يمكن أن يرفعه في مقام الجعل لاستحالة التخييف فيه وهو لا يكشف، إطلاق في الجعل فقط والاعتبار من دون أن يكشف عن الإطلاق في روح الجعل الذي هو مبادئ الجعل والمصلحة والمصلحة والإرادة والحراحة والإرادة. فيكون الإطلاق أيضا حينئذ غير مفيد في كل مورد احتملنا دخالة العلم بالمجهول الفعلي، لا العلم بالجهل، دخالة العلم بالمجهول الفعلي فعلية العلم الصوت. حين هذا معناه أننا سوف ننحرم من أهم الأدلة التي بها نتمسك في الفقه على اشتراك التكاليف والأحكام بين الجاهلين والعالمين بها، بمعنى العالمين بفعليتها والجاهلين بفعليتها، وهو إطلاقات الأحكام الأولية. فهنا أهم دليل الدليل الثابت المسلم ما هو هذا الدليل الذي أيضا فيه يعني فائدة وبركة في كل حكم أولي، لأن الإطلاق موجود في كل الأحكام الأولية، عندما هو التمسك بإطلاقات علمة الأحكام الأولية. نقول الأحكام مشتركة بين الجاهلين والعالمين بها بأي دليل؟ بإطلاق علمة الأحكام الأولية. هذا الإطلاق حيث لا يمكن التمسك به لإثبات الإطلاق في روح الحوض. نعم الإطلاق في صيغة الحوض والجعل بما هو اعتبار وجعل معقول، إلا أن هذا ليس هو المهم، هو موضوع الأثر والتمجيد والتعبير. ما هو موضوع الأثر والتمجيد والتعبير؟ إنه هو الجعل الذي وراءه مبادئ، الجعل الذي يستكشف وجود مبادئ وراءه من الإرادة والكراهة والمصلحة والمفسدة. فلا يبقى لنا إلا أدلة الاشتراك اللبية، هي أدلة اللبية من الإجماع والضرورة مثلا على اشتراك العالمين مع الجاهلين في الحوض، وهذه أدلة لبية قد لا تكون في تمام الموارد، على الأقل في المورد الذي فيه خلافون وفيه قولان مثلا في المسألة، قول بالاختصاص وقول بعدم الاختصاص وقول بالاشتراك وقول بعدم الاشتراك، لا يمكن الاستفادة من هذا الدليل بخلاف الدليل الأول الذي هو دليل يستفاد منه في تمام الموارد وهو التمسك بإطلاقات الأحكام الأولية. وقد يقال أن هذا الحل الذي طرحه السيد الشريف في قصة الروح وهو إمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول لا يفيد لعلاج المشكلة في تمام الموارد. نعم يفيد لعلاج المشكلة بلحاظ قيد العلم بالجعل، أما قيد العلم بالمجعول هو قيد آخر غير لقب قيد. قيد العلم بفعلية المجعول لو احتمل دخله في موضوع الغأس في موضوع حكم المولى إذن هذا علاج الذي دخل السيد الشهيد كيف يفيد الناس. وقيد العلم بالجعل غير قيد العلم بالمجعول، وقيد العلم بالمجعول سلم السيد الشهيد سلمنا بما سبق استحالة أخذه في موضوع المجعول، مع أنه يمكن بدون شك الوجدان أن يكون حكمه غرضه وملاحته ومقتضيه مخصوصا بمورد العلم بالمجهول، ان يكون هذا القيد دخيلا كبيرا ما يكون الانسان في اغراضه الشخصيه وجدانا يرى ان العلم بالمجهول فعليه للحكم عليه دخيل في تكليف مثلا عبده بذلك ونحو ذلك. قد يكون غرض المولى في مورد ايضا يكون مخصوصا بخصوص العلم بالمجهول الفعلي لا العلم بالجهل. كيف يتوصل إلى غرضه ولو احتمل احتملناه نحن في الأحكام كيف نتمسك بالإطلاقات لنفيها؟ هذا حاصل الإشكال الذي انتهينا إليه في آخر البحث المتابعين. هذا الإشكال لحله يوجد حلول عديدة أو أجوبة ثلاثة. الجواب الأول أننا نستطيع أن نصل إلى نفي هذا القيد بنفس الحل الذي قدمه السيد الشهيد قدس الروح، وهو إمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجهول، وذلك لأن نقول بأن المولى يستطيع بعد أن فرغنا عن إمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية المجهول يستطيع أن يصل إلى غرضه إلى نفس غرضه وهو تخصيص الحكم بموارد العلم بفعلية المجهول من المكلفين العالمين بفعلية المجهول. يصل الى غضبه من تخصيص وتقييد الحكم بالعال مكلف العالم بفعليه المفعول باخذ ما يكون دائما ملازما مع العلم بفعليه المجهول، لكن لا يكون عينه، يكون علته. فمن حيث النتيجه المولى وان لم يكن يمكنه ان ياخذ العلم بالمجهول في فعليه المجهول، لكن يمكنه ان ياخذ العلم بشيء يكون ملازما مع العلم بفعلية المجهول. وما هو هذا الشيء؟ هو العلم بالجعل، فإن العلم بالجعل يلازم مع العلم بفعلية المجهول، لأن العلم بالجعل مع العلم الحضوري، لأنه عندما أصبح المكلف عالما بالجعل إذن موضوع هذا الجعل وهو نفس العلم بالجعل متحقق عند العالم، سوف يتولد علم بالكبرى والصغرى معا. علم بالجعل لانه بحسب الفرق يمكنه ان يكون عالما بالجعل، وعلم بصغرى هذا الجعل، لان المفهوم ان صغرى هذا الجعل ليس الا العلم نفس الجعل، والذي يعلم بالجعل يعلم بانه عالم بالجعل، ويتولد من العلمين علم ثالث وهو العلم بفعليه المجعول في حق غالبا. العلم المتولد وهو العلم الثالث ليس يمكن اخذه في موضوع الثور، لكن العلمين المولدين للعلم الثالث يمكن اخذ محصول الثور. وكل العلم الاول الذي منه يتولد العلم الثاني وفي صوره يتولد العلم الثالث، العلم بالجعل يمكن اخذه محصول الثور. فاذا امكن اخذ العلم بالجعل اذا امكن للمولى ان يتوصل إلى النتيجة التي يريدها، وهو تخصيص حكمه وتقييد حكمه بخصوص مورد العلم بفعلية الجعل، لأن العلم بفعلية الجعل من أي شيء ينشأ؟ ينشأ من مجموع علمين دائما، العلم بفعلية المجهول. العلم بفعلية المجهول من أي شيء ينشأ؟ قلنا فيما سبق أن العلم بفعلية المجهول ينشأ من مجموع علمين، علم بالكبرى وعلم بالصغرى، علم بكبرى الجعل وعلم بتحقق ما هو موضوع وصورا في هذا الجعل في حق المكلف. كلما علم المكلف بهذين العلمين علم بفعلية المجهول فيها، والعلم بالكبرى مع العلم بالصغرى يمكن أخذه في موضوع الجعل، بل هو أخذ العلم بالكبرى والذي هو أخذ معنى الجعل أخذه يساوي أخذ العلمين معا، لأن من يعلم بالكبرى يعلم بالصغرى من ناحية هذا الخير، نعم من ناحية سائر القيود لا بد من إحرازه، لا إشكال في إمكان إحرازها. إذن فبأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول يصل المولى إلى تمام ذلك الغرض الذي يريد أن يصل إليه، وهو تقييد حكمه بموارد العلم بفعلية المجعول، لأن موارد العلم بفعلية المجعول موارد العلم بفعلية المجهول إنما هي تلك الموارد التي يوجد فيها في المرتبة السابقة علم بكبرى الجعل وبصغرى الجعل. من أين ينشأ العلم بفعلية المجهول؟ ينشأ دائما العلم بفعلية المجهول من مجموع العلمين، العلم بالكبرى والعلم بالصغرى، والمفروض أن العلمين العلتين يمكن أخذهما، وقول العلم بالكبرى يمكن أخذه ويكفي أخذه في تحقق التقييد الذي يريده، وهو عدم سعة الحكم وعدم إطلاق الحكم حينئذ للذي لا يعلم بالجعل، ومن لا يعلم بالجعل لا يعلم بالمجهول لا محالة. كل من لا يعلم بفعلية الجعل لا يعلم، كل من لا يعلم بكبرى الجعل لا يعلم بالمجهول، يستحيل للإنسان أن يعلم بالمجهول مع علم علمه بكبرى الجعل، لأن العلم بالمجهول دائما ينشأ من العلم بكبرى الجعل والعلم بصغرى، لا يوجد طريق آخر للعلم بالمجهول. إذن فما ذكره وطرحه سيد الشهيد كافٍ للتوصل إلى نفس النتيجة التي يريدها المولى في موارد التقييد، كما أنه الإطلاق أيضا كذلك، إذا لم يكن الخطاب مقيدا بالعلم بالجعل كان مطلقا، نستكشف حينئذ من أن هذا الخطاب لا محالة غير مقيد بالعلم بفعلية المجهول، إذ يستحيل أن يكون مقيدا بالعلم بفعلية المجهول مع إطلاقه في موارد عدم العلم بالجعل، فإنه في مورد عدم العلم بالجعل لا علم بالمجهول. فإذا كان الخطاب فعليا في حق ذات الإنسان الذي لا يعلم بالجعل، إذا معناه أن قيد المجهول العلم بالمجهول أيضا غير دخيل في مقتضى الحوض.
وفي ملاك الحوض.
فالقيد الذي أبرزهم، القيد الذي أثبت السيد الشهيد إن كانوا أخذه، العلم الذي أثبت السيد الشهيد إن كانوا أخذه يفي بتمام الغرض. ولهذا قال هناك أن هذا طريق لحل مشكلة التصوير. كيف كان طريقا لحل مشكلة التصوير؟ بهذه المسألة، أن هذا القيد وهو أخذ العلم الجاع في موضوع فعل المسؤول لو أمكن وتم، هذا يفي بحل تمام غرض المولى في موارد دخالة العلم في موضوع الحوض، سواء أريد به العلم الجعل ابتداء أو أريد به العلم فعلية المجعول، فإن هذا يرمي أهداف أخذه تقييدا، وكذلك إطلاقه في طرف نفي التقييد ونفي الدخالة، كما أنه يمكن أن يصل إلى الغرض بأخذه في جانب التقييد، كذلك بنفيه في إطلاق الحكم للناحية، فإذا يمكن أن نصل إلى نفس النتيجة التي نريدها. وهذا هو معنى الإطلاق في أدلة الأحكام الأولية التي بها ننفي التصوير ونثبت الاشتراك. يعني نقول مقتضى إطلاق الأحكام أدلة الأحكام الأولية أن ملاك الحكم ثابت حتى في حق غير العالم بالجعل، ومن لم يكن عالما بالجعل يستحيل أن يكون عالما بالمجعول، فهو غير عالم بالمجعول أيضا بفعلية المجعول أيضا، والحكم مطلق في حقه. معنى إطلاق الحكم في حقه يعني أن الحكم ليس مقيدا ملاكه وروحه وضوالي في العلم بالمجهول أيضاً كما لديه المخيداً بالعلم بالجهد، ويرسل بإطلاقات الأدلة الأحكام الأولية بإحاظ ما صار ممكناً ومعقولاً يكفي ويفي بنفي دخالة كل من العلم بالجعل أو العلم بالمجهول في غرض المولى وفي ملاك غرض المولى. هذا هو الجواب الأول الذي هو أوضح العجيب لنا.